الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند من؟ عند أسامة، لكن أسامة بعيد. تفضل. قالوا تالله. حتى حرف قصر.
لقد علمتم، لقد وقع بجواب القسم قد حرف تحقيق. علمتم تحت ماضي، تحت ماضي مبني على سكون اتصاله الضمير فلف وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وميل الجهل. ما جئنا لنفسد، لا نافيه، جئنا فعل الماضي مبني على سكون اتصاله ضمير رفع ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نفسد في الارض اللام في التعليم.
نعم.
نفسد فعل مضارع نصوب صيام المفرد بعد لام التعليم وعلامة نصبية فتح مضارع على آخر. والتاء ضمير في الأرض جاء المجرور تعلق بالفعل. وما كنا سالكين الواو أرض وما نافية. كنا فعل ماضي أول من كان.
وناء المضغمة فيها اسمها
وسالفين خبر كان، خبر كان مصوب بها ونصبه الياء لأنه جمع مذكر سالف. قالوا فعل الماضي مبني على الضم الصريح هو الجماعة، هو الجماعة فعل والألف فارغة. قالوا فما جزاؤه
كأنها عاطفة والله أو فصيحة. إذا كان ذلك فما جزاء؟
ما جزاء؟ ما هنا استفهامية؟ ما جزاء؟ في محل رفع مبتدأ.
الجزاء خبر.
الجزاء مضاف والحق مضاف إليه. إن كنتم كاذبين.
لا، حرف شرط جزم.
حرف شرط جزم. كنتم فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الضم
سكون،
فعل ماضي مبني على السكون
والاتصال الضمير رفع متحرك
والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.
لا، اسم كان.
كاذبين خبرها منصوب بها ومنصوب بها لأن الجمع ذكر سالف. قالوا جزاؤه، قالوا فعل ماضي مبني على الضم اتصاله جماعة وهم جماعة فاعل.
مبتدأ.
جزاء مضاف والهاء مضاف إليه. من وجد؟ من؟ اسم موصول على السكون في محل رفع خبر جزاؤه. وجد فعل ماضي غير صغر من أفعال في محل رفع. فعل ماضي غير صغر من أفعال. وجد هي رفع ونائب الفاعل هو المسجل تقديره هو. في رحمه جاء ومجروح. ورحل مضاف وتم ضاف إليه.
لحظة. من اسم موصول؟ مبتدأ. صح. اسمه شرط مبتدا ووجد خبره فعل ونائبه في رحله وهو مضاف اليه خيرا جمله من وجد في رحله جمله اعتراضيه فهو جزم مبتدا وخبر في محل رفع خبر جزاء مبتدا لما لا يكون جملة فهو جزاء المبتدا والخبر في محل رفع خبر وجملة من وجد في رحله جملة اعتراضية أين الكتاب؟ خير واصل فهو جزاء مبتدا وخبر سننظر بقية الكلام كذلك فاصلت طيب لحظة من وجد في رحله فهو جزاء من مبتدا وجد فعل الشرط وجملة فهو جزاء جواب الشرط قد يكون الشرط وجوابه هو الخبر وتكون هناك كلمة محذوفة من وجد في رحله أخذ كيف؟ قال جملة الشرط وجوابه خبر ويكون المحذوف كلمة تدل على المقام من وجد في رحله أخذ كمل يا مغربي فبدأ بأوعيتهم
بسم الله فبدأ الفاء عاطفة وبدأ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفعل ضمير مستتر تقديره هو بأوعيتهم جار مجرور متعلق بالفعل قبل ظرف منصوب على منصب فتحة ظاهرة على آخره قبل مضاف وعائل مضاف إليه مجرور على مجرور الكسر الظاهرة على آخره وهو مضاف وأخير مضاف إليه مجرور في الياء لأنه من أسماء خمسة أخ مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر للإضافة ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب استخرجها والجملة كأنها محذوفة على مهل
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يا أخي
أو مستأنفة
بس لا لسه لا بس
ثم حرف عطف استخرجها استخرج فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير
الفتحة على السكون على الألف الذي يظهر أنها كلها هي ضمير والله أعلم
طيب استخرجها من حرف جر ووعاء اسم مجرور بمن علامة جر الكسر الظاهر على آخره والجر والمجرور المتعلق باستخرج وأخيه وهو مضاف والأخي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أخ مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة كذلك الكاف حرف جر وذا اسم مجرور بالكاف وهو مبني في محل جر واللام للبعد والكاف للخطاب والجر مجرور متعلق بكذنة وكذنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال الضمير رفع متحرك ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يوسف جار مجرور متعلق بكذنا ويوسف ممنوع من الصرف فجر بالفتحه ما كان ما نافية، وكان فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاء واسمها ضمير مستتر تقديره هو، ليأخذ اللام لام ماذا؟
لام الجحود. نعم. التي بعد الكمل المنفي.
اللام لام الجحود ليأخذ، يأخذ فعل مضارع منصوب بأن مغمرة بعد لام الجحود
وجوبا،
وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة تصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وأخاه مفعول به منصوب على منصة الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الهاء مضاف إليه مجرور على الجر مبني على الكسر بمحل جر بالإضافة، وبحرف جر ودين اسم مجرور بفي على مجر الكسر الظاهرة على آخره، دين مضاف والملك مضاف إليه مجرور وعلى مجر الكسر الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء مبنية حرف أو حرف مبني لا محل له من الإعراب، أن
حرف مصدر نصب،
عن شرطية أو نصب،
أن حرف مصدر نصب،
هكذا أن حرف مصدر ونصب مبني على على السكون لا محل له من الإعراب، يشاء فعل مضارع منصوب وعلامة تصب الفتحة الظاهرة على آخره، والله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نرفع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ودرجات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه من جمع مؤنث سالم، من نشاء طيب درجات مضاف
لا 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 كيف يضاف من أول؟ من اسم موصول مفعول ثاني،
من اسم موصول مبني على السكون بمحل
كيف؟ نرفع درجات ظرف لا ماش درجات يعني نظر إليها على أنها مفعول أي يعني ظرف مكان، نرفع من نشاء في درجات
من مفعول به ثاني مبني على السكون بمحل نصب، ونشاء فعل مضارع مرفوع
علامه
رفع الضمه
الظاهره
على اخره،
وفعل
ضمير مستتر
لحظه نعم،
والفعل والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، والجمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب، والعائد محذوف تقديره نشاء، وفوق الواو عاطفه، وفوق ظرف منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره على اخره، وهو مضاف وكل مضاف اليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة على آخر كل مضاف،
ما موقع الظرف الإعراب؟
خبر مقدم
نعم،
وكل مضاف وذي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، ذي مضاف وعلم المضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره، وعليم مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره.
أحسنت. كنا قرأنا في الدرس الماضي كلام ابن عاشور وغيره في الكلام على قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، ما هو العلم الذي يشار إليه في هذه الآية؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، ثم أثنى الله عليه بأنه ذو علم، وذلك حتى لا يظن لنبي الله يعقوب أنه ليس عنده ثقة بأن الله يعني ماذا بأن الله عز وجل يقدر المقادير، وهكذا أنه لا يظن أنه لم يتوكل على الله حق توكله، بل أثنى الله عليه بأنه على علم، وأنه بقوله لأولاده لا تدخلوا من أبواب من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فعل ذلك وقاله على علم من الله عز وجل. كيف ذلك؟ انتبه، هذه إعادة لما كنا قرأناه بالأمس حتى تستحضر في الأذهان. نبي الله يعقوب يعلم أنه لا يغني عنهم إذا قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقة، لا يغني عنهم من الله شيئا، فقضاء الله سائر، لكن مع علمه بهذا وقد قرره بنفسه أنه لا يغني عن من الله شيئا، فإن عنده الأخذ بالأسباب أمر مأذون به شرعا مأمور به، فهو سلك السبب الشرعي الذي أمره الله أو أذن الله به، وهو أخذ الاحتياط بقوله لأبنائه لا تدخلوا من أبواب متفرقة. إذن الله علم نبيه يعقوب أنه مع توكله يأخذ بالأسباب، ولهذا قال وإنه لذو علم لما علمناه، مع توكله على الله فهو يأخذ بالأسباب. فقوله لا تدخل من أبواب من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة هذا أخذ بالسبب، وقوله ما أغني عنكم من الله من شيء تحقيق للتوكل. إذن علمه الله هذا وهذا، علمه الله التوكل وعلمه أن يأخذ بالسبب. واضح الآن؟ جيد. ثم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون كيف يجمعون بين التوكل والسبب. أكثر الناس لا يعلمون كيف يجمعون بين التوكل والأخذ بالسبب. في هذه الآية ثناء على نبي الله يعقوب، أين الثناء؟ وإنه لذو علم لما علمناه، هذا مدح صريح. بقي مدح ثاني بالإشارة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي نبي الله يعقوب من القليل الذين يعلمون، فمدحه مرتين، مرة بصريح العبارة ومرة بالإشارة. خير هناك كلام لابن القيم على هذه الآية كذلك كدنا ليوسف، شرحها شرحا حسنا حبذا لو استطاع الوصول إليه لنستفيده جميعا. أنا لا أذكر في أي كتاب من كتبه قرأته، أحيانا يقف الإنسان على فائدة ثم ما أعني أنني قرأت كتبه كلها، أعني أنها وقعت الفائدة إلينا لكن نسيت. انظروا إيه حول هذه الآية كذلك كدنا ليوسف. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين الآيات، لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا، لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي ليست سجايانا. ما معنى سجايانا يا محمد؟ أحسنت، سجايانا بمعنى أخلاقنا، ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة. فقال لهم الفتيان، الفتيان الذين هم العمال عند نبي الله يوسف الذين يكيلون للناس ما لديهم من بر أو ذرة أو غيرها، فقال لهم الفتيان فما جزاؤه، أي السارق، إن كان فيكم إن كنتم كاذبين، أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه. وإن وجد كلام القيم فنبه في أي كتاب؟ في غاثة الأفهام. نعم نعم، يعني أنهم قالوا لهم إنكم لسارقون، وهم يشيرون إلى ذلك بذلك لأنهم سرقوا يوسف. وعندما جاء الكلام على الصواع قالوا ماذا تفقدون؟ ما قالوا سرق علينا صواع الملك، وإنما قالوا نفقد صواع الملك، ولم يقولوا لهم سرقتم صواع الملك. ثم قالوا جزاؤه من وجد في رحله، ما قالوا جزاؤه أن من سرقه كذا وكذا، لأنه ما أحد سرقه. نعم إلى آخره. وهذا الكيد الذي سلكه نبي الله يوسف من تعليم الله له، لقوله كذلك كدنا ليوسف. قال رحمه الله أي ليس السجايانا تقتضي هذه الصفة. فقال لهم الفتيان فما جزاؤه أي السارق إن كان فيكم إن كنتم كاذبين، أي أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه، يعني ما كان عندهم قطع يد السارق بل يأخذون السارق بكله له. وهل يكون عليه رق العبودية؟ الله أعلم. وهذا الذي أراد يوسف عليه السلام، ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله تورية ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه، يعني ما قال إنه سينزل عليهم حكم ملك مصر، الله أعلم كيف حكمه، لكن حكم ملك مصر لا يجعل يوسف قادرا على أخذ أخيه. فلهذا جاء في تمام الآية ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، مشيئة الله نافذة على الجميع. ولهذا قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد المحبوب، من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. هذا كتاب إغاثة الأفهام من مصائد الشيطان لابن القيم. نقرأ الكلام فيه ثم نعود إذا شاء الله إلى تفسير ابن كثير. قال ابن القيم عليه رحمة الله فصل والمقصود أن الله سبحانه كاد ليوسف عليه عليه السلام بأن جمع بينه وبين أخيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرجوا يوسف من يده من يد أبيه بغير اختياره، وكان له بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزياة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهذا الذل والخضوع له في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد، وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوهم وخالتهم في مقابلة كيدهم له، حذرا من وقوع ذلك، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوه خشية ذلك، فكاد الله له فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك كما رآه في منامه. وهذا كما كان فرعون بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم خشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه، فكاده الله سبحانه بأن أخرج له هذا المولود ورباه في بيته وفي حجره حتى وقع به منه ما كان يحذره كما قيل. وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. فصل. وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين، أحدهما أن يفعل سبحانه فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا محضا ليس من باب الشرع، كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات. وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى الصواع في رحل أخيه وأرسل مؤذنا يؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فلما أنكروا قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاؤه استعباد المسروق، إذن يصل إلى حد العبودية، أي جزاؤه استعباد المسروق ماله للسارق، إما مطلقا وإما إلى مدة، وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام، حتى قيل إن مثل هذا كان مشروعا في أول الإسلام، أن المدين إذا أعسر بالدين استرقه صاحب الحق، وعليه حمل حديث بيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراقا. خير نقرأ التعليق. قال سراق بضم أولية تجد الراء المفتوحة، وقيل بتخفيفها ابن أسد الجهني، وقيل غير ذلك، صحابي جليل سكن مصر قدم المدينة، وأخبر الصحابة أن ماله سيقدم فبايعوه فاستهلك أموالهم، فأتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أنت سرق، وباعه بأربعة أبعرة ثم أعتقوه. روى خبره هذا ابن عبد الحكم في فتوح مصر، والروياني والطحاوي في شرح المعاني، وابن عدي بالكامل والدارقطني والبيهقي في الكبرى، وقال في إجماع العلماء على خلافه دليل على ضعفه أو نصره إن كان ثابتا، وصححه الحاكم وابن عبد الهادي في التنقيح وحسنه الألباني في الإرواد. خيرا. وقد قيل بل كان بيعه إياه إيجاره لمن يستعمله وقضاء دينه بأجرته. وعلى هذا فليس منسوخ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، إذ أن المفلس إذا بقيت عليه ديون وله صنعة أجبر على إجارته نفسه أو آجره الحاكم ووفى دينه من أجرته. يعني هذه مسألة أن الشخص لو أن عليه دينا لشخص يلزم بالعمل عنده ويكون أجرته سدادا لدينه يوما بعد يوم شهرا بعد شهر حتى ينتهي ما عليه. قال: وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قولهم: من وجد في رحله فهو جزاؤه، كيدا من الله تعالى ليوسف عليه السلام أجره على ألسن إخوته، وذلك خارج عن قدرته. وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا، وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة. وكان يمكنهم التخلص أيضا بأن يقولوا: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلون بالسراق في دينكم، وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرم قيمة السرقة مرتين، قيمة المسروق مرتين، فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم. فلذلك قال سبحانه: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي ما كان ليمكنه أخذه في دين ملك مصر لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. وقوله إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، قال: أي لكن إذا شاء الله أخذه بطريق أخرى. ويجوز أن يكون متصلا والمعنى إلا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين الملك غير السرقة. وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود، وإن لم تكن بينة ولم يحصل إقرار فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة. وقد اعتبرت شريعتنا ذلك في مواضع منها اللوث في القسامة، والصحيح أنها يقاد بها كما دل عليه النص الصحيح والصريح. ومنها حد الصحابة رضي الله عنهم في الخمر بالرائحة والقي، ومنها حد عمر رضي الله عنه في الزنا بالحبل وجعله قيس الاعتراف والشهادة. فوجد المسروق مع السارق إن لم فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه. فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه صواع، كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام، قال في الحاشية: لعله المطبوع بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ففي أوله تفصيل الكلام في هذا الموضوع، وفيه ذكر جميع الطرق التي يحكم بها الحاكم، وقد بلغت 26 طريقة، ومحتواه مناسب للعنوان المذكور الإعلام باتساع طرق الأحكام. والمقصود أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهة فضلا عن الحجة لأرباب الحيل، فإنما تكلمنا في الحيل التي يفعلها العبد وحكمها في الإباحة والتحريم لا فيما يكيد الله سبحانه وتعالى لعبده، بل في قصة يوسف عليه السلام. تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكيده، يعني هم كادوا يوسف والله كادهم. انتبه: بل في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده. نعم انتبه. يعني ما الذي جعلهم يرمون بيوسف في البئر؟ خافوا أن يرتفع عليهم، لا سيما إن كانوا قد اطلعوا على الرؤيا ولم يشهد له 11 كوكبا والشمس والقمر، خافوا أن يرتفع عليهم. مرت الأيام حتى كاد الله ليوسف فوصلوا إلى أن سجدوا له طائعين. واضح؟ قال فيؤخذ من قصة يوسف عليه السلام، بل في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالى يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. المهم توكل على الله واصدق، اصدق أنت مع الله. قال فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه لعبده. النوع الثاني أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله إلى المقصود الحسن، فيكون على هذا إلهامه ليوسف عليه السلام أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه أيضا، فيكون قد كاد له نوعي الكيد. ولهذا قال سبحانه استخرجها من وعاء أخيه، وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة للمقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ورسوله من نصر دينه وكسر أعدائه ونصر المحق وقمع المبطل صفة مدح يرفع الله تعالى بها درجة العبد. يعني لو أن الإنسان سلك مسلكا في الكي يريد به نصرة دين الله جل وعلا كما حصل من يوسف مع أخيه فهذا مما يمدح به، كما أن العلم الذي يقسم به المبطل ويدحض حجته صفة مدح يرفع الله بها درجة عبده، يخصمه بمعنى يغلبه بالخصومة، كما قال تعالى في كما قال سبحانه في قصة إبراهيم عليه السلام من نظرته قومه وكسر حجتهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، ولكن ليس هو الكيد الذي تستحل به المحرمات وتسقط به الواجبات، فإن هذا كيد الله تعالى ودينه، فالله سبحانه ودينه هو المكيد في هذا القسم. إذا كان يعني كيد تستحل به المحرمات وتسقط به الواجبات، إذن هذا كيد على الله ودينه، فلا يمكن أن يكون مدوحا. فمحالنا أن يشرع الله سبحانه هذا النوع من الكيد. وأيضا فإن الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي، ومحال أن يشرع الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. وأيضا فإن الأمر المشروع هو عام ولا يختص به شخص دون شخص، فالشيء إذا كان مباحا لشخص كان مباحا لكل من كان حاله مثل حاله، فمن احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة إلى آخره، خرج عما نحن بصدده وما وجدت ما كنت أتوقعه. يعني كان تكلم بكلام كيف توصل دون أن يتهم أحدا ظلما، دون أن يصل لتهم ظلما، فما حكم عليهم أنهم سرقوا الصاع؟ لعله لو قال قائل يوسف عندما جاءوا إليه مرة ثانية أخبرهم أنه هو، فلما لم يخبرهم في المرة الأولى؟ ما كان يحتاج إلى هذا الكيد وإلى أخذ أخيه؟ الذي يظهر من هذا والله أعلم أن نبي الله يوسف خشي أن يكون إخوانه ما قد تابوا مما فعلوه به، فخاف إذا علموا أن هذا يوسف أن يذهبوا يتخلصوا من بنيامين أخيه، فحاول أن يتحيل بأخذ أخيه، ثم بعد ذلك يدخل في القضية الثانية وهي إخبارهم أنه يوسف. هذا ما يظهر لي في هذا الذي استحضرناه في هذا المقام، والله أعلم. هل تستحضرون شيئا غير هذا؟ خيرا. يعني قد يقول قائل لما نبي الله يوسف ما كان يخبرهم أنه يوسف في المرة الأولى، وجاء إخوة يوسف وما دخلوا عليه فعرفهم ومنكرون، لكن تركهم حتى ذهبوا وأتوا ببنيامين. الظاهر أنه أراد أن يخلص منهم بنيامين ثم بعد ذلك يخبرهم حتى بنفسه، حتى لا يحصل لأخيه ما حصل له، والله أعلم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.